معي الآن على الهواء مباشرة الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي. دكتور جواد، لماذا أفرج النظام البحريني عن نبيل رجب ولم يفرج عن سجناء آخرين من الرموز والعلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمستمعين الكرام. أولا شوف، أي خطوة تقدم عليها السلطات على الخليفة تكون يعني أكثر من 90% في صالح النظام وفي صالح السلطة. ماذا أقدم النظام على هذه الخطوة في هذه الآونة، وقد كانت المطالبات الدولية منذ اعتقال الأستاذ تحث سلطات البحرين على إطلاق سراحه لأنها قامت بهذه الخطوة الآن. أولا لأن نبيل رجب يمثل للمنظمات الدولية يعني قضية واضحة، وحتى للأنظمة التي تحمي نظام الخليفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لا يعتبر سياسي، بينما جاء اعتقاله على خلفيات سياسية. أيضا هناك غير الضغوط التي حصلت الخليفة، فإن ما يحدث اليوم في الأقليم وفي العالم قد يمثل في المستقبل ضغوط جبارة على النظام من أجل إطلاق الأستاذ نبيل، خاصة ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية. المنظمات الحقوقية ستكون نشطة وسيكون نبيل رجب هدفا لها في المستقبل. أضف إلى ذلك أن هذه الخطوة تجمل النظام، يعني لاحظنا كيف كان الترحيب من كل الجهات، وهذه خطوة في صالح النظام أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالترحيب، بريطانيا رحبت، المنظمات الحقوقية رحبت، وأيضا فصائل المحافظة البحرينية رحبت، وكأن ليس هناك معتقلين آخرين وسجناء آخرين يقوم النظام بحجزهم واعتقالهم وتعذيبهم.
نعم الدكتور،
هذه الخطوة يحتاج لها النظام في هذه المرحلة، بأن يعني المنظمات الحقوقية ترحب، وهذا عملها أن ترحب، لكن بالنسبة للنظام هذا الترحيب يعني له الكثير.
نعم الدكتور جواد عبد الوهاب، هل تتوقعون إفراج آخر لسجناء ومعتقلين آخرين من الرموز وغير الرموز؟
شوف أستاذ، يعني ورقة السجناء السياسي ورقة مهمة بالنسبة لسلطات آل الخليفة، وهي تحتفظ بها قدر إمكانها لآخر مرحلة من مراحل الصراع السياسي. ليش؟ لأن ساوم على إطلاق سراح المساجين لا أحد في العالم يرفضه، لا الشعب البحريني ولا المعارضة البحرينية ولا المجتمع الدولي، الكل ينادي بإطلاق سراح هؤلاء المساجين. فهذه الورقة بالنسبة لآل خليفة في كل مراحل الصراع على فكرة، يعني مو فقط هذه المرحلة، كل مراحل الصراع الذي صابه الشعب البحريني مع آل خليفة كانت السلطات تحتفظ بورقة السجناء السياسيين إلى آخر مرحلة من مراحل الصراع، وهي تمثل لها ورقة قوية، خاصة أن أوراق النظام بدأت تتلاشى، يعني لا تلميع النجاح ولا استطاعت سلطات آل خليفة أن تقنع المجتمع الدولي بأن القضية أمنية وليست سياسية، ولا أن الشعب البحريني رضخ لكل ممارسات النظام التي مارسه خلال السنوات الماضية. فبقيت ورقة السجناء يلعب بها كيفما يشاء، إلا إذا كان هناك فعلا تحولت الأمور وضاقت الدنيا بما رحبت على آل خليفة من حيث ممارسة الضغوط عليها سواء من المجتمع الدولي أو من الداخل البحراني، ممكن أن تقوم باللعب في هذه الورقة وليس بكل السجناء وإنما بعض السجناء، كما حدث الآن عندما حاصرتها الضغوط وطالبت بريطانيا، لأن الاقتراح العقوبات البديلة هو استشارة بريطانية، يعني البريطانيون هم الذين اقترحوا على السلطات الخليفة وقدموا المشروع لهم بأن تكون هناك عقوبات بديلة.
ما هي هذه العقوبات البديلة دكتور جواد عبد الوهاب، لكي من أجل أن يفهم الموضوع المستمع الكريم، ما هي العقوبات البديلة؟
الخليفة لم تفصح عن هذه العقوبات، لماذا؟ لأنها تريد أن تجعل منها أو تتحكم في الاختيار، قد تقوم يعني إلزام صاحب العقوبة البديلة بعمل شيء يذله أكثر مما دل في داخل السجن، كمثلا الطبيب أو المهندس أو حتى نجيب رجب، قد يجبرونه على أن يعمل مثلا كناسا أو فلاحا في أي مزرعة من مزارع شيوخ الخليفة، هم يتحكمون بهذه العقوبات، ولذلك لم يقوموا بالإفصاح عنها. ما أردت قوله أن عندما حاصرت آل خليفة الضغوطات البريطانية، لاحظنا كيف أنهم قاموا بتنفيذ ولو جزء بسيط في الفترة الماضية بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين والسجناء من أجل إرضاء بريطانيا وليس من أجل تطبيق هذه العقوبة التي تسمى، ولم ينفذوا حتى 5% من السجناء. نحن لدينا أكثر من 5000 والذين أفرج عنهم من السياسيين بحكم العقوبات البديلة لا يرتقي الرقم إلى أكثر من 300 شخص فقط، ولذلك هم يقوموا باللعب على البريطانيين وعلى المجتمع الدولي وأيضا على الشارع البحريني، وتعرف أن الشارع البحريني يتفاعل مع إطلاق أي سجين، أي سجين رأي الشارع البحريني يتفاعل معه ويعتبره إنجازا.
نعم الدكتور جواد عبد الوهاب، لماذا يتعمد النظام البحريني الإفراج المشروط عن السجناء ومعتقلي الرأي؟
شوف الخليفة أستاذي، يعني لديهم خلفية ولديهم خبرة في التعامل مع الهبات والانتفاضات والثورات التي قام بها الشعب البحريني. في كل مرة هم يقومون بهذه الطريقة، يقومون بنفي القادة إلى الخارج وجعلهم يصرخون في الخارج، يعتقلون الكوادر ويحتفظون بها في السجون إلى أن ينتج حل للأزمة التي يمرون بها، وتخضع البلاد بكاملها إلى القبضة الأمنية. ولذلك هم اليوم يطبقون ما يعني ما اعتادوا على تطبيقه من لعب الساحة البحرينية بهذه الطريقة، ولذلك عندما يخرجون عن أي شخص هناك تعهد على هذا الشخص بأن لا يرجع حتى بتغريدة أو بتصريح، وإلا تكون عقوبته السجن، كما فعلوا بالشيخ عيسى أحمد قاسم عندما أجبروه على أن لا يخطب المسجد إلا بالخطبة مقدمة له من النظام، وكذلك مع الشيخ المحفوظ أخذوا عليه تعهد بأن لا يصلي صلاة الجمعة إلا بخطبة من عندهم، ولذلك لا يقيم سماحة الشيخ المحفوظ اليوم صلاة الجمعة. وأيضا كان الشيخ عيسى قاسم لمدة سنتين أو أكثر امتنع عن صلاة الجمعة لأن أخذوا عليه هذه الشخص، ولذلك هم يقيدون أيضا من يخرج من السجن، ليس في داخل السجن أنت فقط مقيد، وإنما حتى عندما تخرج من السجن هناك تعهد وهناك التزامات يجب أن تقوم بها. هذه هي عقلية النظام الخليفي في البحرين، وليس من يخرج من السجن له كامل الحرية، وإنما هناك تعهدات يأخذونها عليه، وإذا خالف هذه التعهدات سيرجعون. يعني ليس لديهم أي رادع يردعهم من إعادته إلى السجن.
في الحقيقة يخرج من سجن صغير إلى سجن أكبر. يعني
بالضبط
دكتور جواد، خلال هذه المسيرة، مسيرة التظاهرات ومسيرة كفاح الشعب البحريني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، هنالك الكثير من أبناء هذا الشعب، من العلماء، من الرموز، سجنهم النظام، اعتقلهم النظام. هل أدت هذه الأفعال المشينة للسلطة الخليفية وللنظام الخليفي المتمثلة بكل هذا العدد الكبير من معتقلي الرأي إلى تحقيق أهداف النظام؟ هل حقق النظام أهدافه من خلال كل هذه الاعتقالات؟
بالعكس من ذلك، النظام لم يصل إلى أهدافه، والدليل على ذلك بقاء الرموز في السجون وهم يتعرضون لضغوط هائلة وجبارة، ليس من قبل النظام فقط وإنما من قبل سفراء الدول الكبرى من أجل أن يساوموا على مطالب ثورة 14 من فبراير. وجودهم في السجن، في داخل السجن إلى هذا اليوم دليل صمودهم أمام هذه الضغوطات. النظام الخليفي على العكس تماما من ذلك، أولا لم يصل إلى أهدافه، ثانيا أن السجناء خاصة سجناء الرأي والقادة الرموز بقوا يعني بقوا هدفا لانتقاد النظام وتحرك المنظمات الدولية ضد هذا النظام. لم يستطع النظام تلميع صورته في العالم على الرغم من المليارات التي دفعها لشركات العلاقات العامة من أجل تحسين صورته. لم يقتنع حتى حلفاء النظام برؤية النظام بأن هؤلاء إرهابيين أو أن هؤلاء مخربين. حتى حلفاء النظام نفسهم لم يقولوا لحد اليوم أن مثلا الأستاذ عبد الوهاب حسين أو الشيخ علي سلمان أو الأستاذ حسن الشيمع وبقية القادة لم يقولوا عنهم إرهابيين، وإنما سياسيين ويطالبون بإطلاق سراحهم. قضية السجناء بقت جذوة تشعل الحراك في كل وقت، ولذلك لا تجد هناك في البحرين استقرار. الأزمة السياسية فرخت أزمات أخرى كالأزمة الاقتصادية، الأزمة المالية، الأزمة الاجتماعية. أزمة النظام بأنه يعيش طوال 8 سنوات على القبضة الأمنية هذا ليس بالشيء السهل، ولذلك لم يستفد النظام من اعتقال هؤلاء القادة وهؤلاء السياسيين أي شيء، ولم يصل ولن يصل في يوم من الأيام إلى أهدافه ما دام هؤلاء في السجن.
نعم دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي، برأيك هل حقق الكفاح البحريني أهدافه؟ هل حقق هؤلاء الرموز، هؤلاء المعتقلون، سجناء الرأي أهدافهم خلال هذه السنوات؟
الأهداف نعم تحققت، وهو إبقاء جدوى الصراع مع آل خليفة، كشف آل خليفة على حقيقتهم بالنسبة للمجتمع البحريني الذي كان قبل الثورة منقسما ومترددا في تقييم أداء آل خليفة. الآن نجد أن هناك إجماع حتى من الموالاة بأن آل خليفة ليس أهلا لإدارة هذه البلاد. أيضا هناك بعض الأهداف التي من ضمنها نشرت وعيا يعني خارقا بالنسبة للشعب البحريني، باتت خطط ومشاريع آل خليفة منكشفة لهذا الشعب. بقي على المعارضة البحرينية سواء في الخارج أو الداخل أن تستثمر ما قدمته الثورة برموزها وقادتها في الأداء السياسي، بأن تخرج بمشروع سياسي موحد للمعارضة وبخطاب سياسي موحد من أجل أو تكميل تحقيق الأهداف التي من أجلها لا يزال هؤلاء القادة يطمعون في السجن.
نعم، شكرا لك دكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي، كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة لندن.